إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لازلنا في حديثنا عما حصل في العام الثامن بعد أن فتحت مكة بحمد الله تبارك وتعالى، ودخل الناس في دين الله أفواجا، واستتب الأمر واستقر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث هنا وهناك لنشر الإسلام وفتح البلدان. فأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الله عز وجل قوم إلى الجهة الجنوبية من مكة، فلما وصل إليهم لم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، ولكنهم قالوا صبأنا. فقتل منهم خالد من قتل، وأسر منهم من أسر، اجتهد في ذلك. فلما وصل الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. فودى أو دفع دية كل رجل قتله خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعثه مرة أخرى إلى العزى، وهو بيت يعبد من دون الله عز وجل، وحوله سمرات وفيه امرأة. فلما وصل إلى ذلك المكان حرق الشجر وهدم البيت، ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لم تصنع شيئا، ارجع. فرجع وإذا بامرأة ناشرة شعرها عارية جسدها، فعلاها خالد بالسيف فقتلها، وانتهى أمر هذا المعبود من دون الله تبارك وتعالى. لما اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى فتح مكة كانت تظن هوازن وثقيف أنه سيتجه إليهم، فلما رأوا أنه اتجه إلى مكة ففتحها جعلوا يعدون العدة ويتأهبون، أخذتهم الأنفة والكبر، لم يعتبروا بغيرهم ولا بما حصل لقريش ومضر، فجمعوا الجموع. وكان أميرهم وقائدهم مالك بن عوف النصري، وكان رجلا شابا متحمسا وشجاعا، فجمع قبائل من هوازن وثقيف من بني نصر وبني جشم ومن هذيل ومن سعد بن بكر وكثير من القبائل، فجمع 20,000 مقاتلا، وأرادوا مقاتلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع من قومه هذا العدد الكثير، وجمع النساء والصبيان والإبل والغنم وسائر الأموال، فأخذها معهم. واتجه مالك بن عوف النصري حتى نزل بوادي أوطاس، وهناك دارت المعركة المسماة بمعركة حنين، يقال لها معركة حنين أو غزوة حنين، ويقال لها غزوة هوازن، ويقال لها غزوة أوطاس. ووادي حنين إلى الشرق من مكة بمرحلتين أو ثلاث، وهو متصل بوادي أوطاس، وعندها تأهب النبي عليه الصلاة والسلام للخروج لملاقاتهم، فخرج معه 10,000، وهم الذين جاءوا معه من المدينة من المهاجرين والأنصار، وانضم إليهم 1,000 رجل من أهل مكة. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر على أهل مكة عتاب بن أسيد رضي الله عنه، وكان خروجه في شوال من السنة 8 من الهجرة، قيل في اليوم 6 من شوال وقيل نحو ذلك. فلم يكن بين دخوله مكة وبين خروجه إلى حنين لملاقات هوازن إلا 14 يوما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام، وبينما هو في طريقه أرسل عبد الله بن أبي مرثد الأسلمي لينظر له خبر هوازن، فذهب إليهم ثم رجع يخبره بخبرهم. وبينما هم في طريقهم جاءه فارس قد صعد أعالي الجبال، فرأى هوازن بخيلها ورجالها ونسائها وشائها ونعمها وضعنها، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. وبشر أصحابه عليه الصلاة والسلام بالنصر. وفي خروجه من مكة أخذ من صفوان بن أمية أذراعا وأخذ منه غير ذلك، فقال له: يا محمد، أغصب أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. وكان من المؤلفة قلوبهم في ذلك الوقت. انطلق النبي عليه الصلاة والسلام، وفي طريقه وجد المسلمون شجرة خضراء، هذه الشجرة كان يتبرك بها أهل الشرك، يعلقون بها أسلحتهم وينوطون بها سيوفهم، يقال لها ذات أنواط. فلما رآها المسلمون المتأخرون الذين ما أسلموا إلا عام الفتح، قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر: إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. وأما مالك بن عوف النصري فانطلق بتلك القبائل التي حشدها، ونزل وادي أوطاس، وكان معهم رجل من كبراء القوم يقال له دريد بن الصمة، كان رجلا كبيرا جدا، لكنه كان يستعان برأيه، فكان ذا رأي وكان شجاعا. فلما وصلوا إلى ذلك الوادي قال دريد: أين هذا المكان؟ قالوا: هذا وادي أوطاس. فاستحمد المكان وقال هذا، جعل يصفه بأوصاف، ثم قال: ما لي أسمع صوت الشاء والبعير ونهيق الحمير؟ فقالوا: إن مالك بن عوف جاء بالرجال والنساء والبعير والشاء والأطفال. فقال: آتوني بمالك. فجاء مالك فقال له: ماذا صنعت؟ ما هذا الذي صنعت ولا راعي غنم؟ فقال: إني جئت بهؤلاء حتى يدافعوا ويقاتلوا عن أموالهم ونسائهم وأبنائهم. فقال: يا مالك، إن المنهزم لا يرده شيء، فلو أرجعت هؤلاء إلى عوالي بلدانهم وإلى أماكن حصونهم، فإن حصل النصر فلن ينفعك إلا ذو السيف، وإن حصلت الهزيمة سلم هؤلاء. فغضب مالك بن عوف النصري وقال له: قد أصبحت رجلا كبيرا، ووالله إن لم تطعني هوازن لأضعن السيف على بطني وأتكئ عليه حتى يخرج من ظهري. فأطاعته هوازن، وكان فيهم المتحمسون أكثر، ولم يبالوا بقول دريد بن الصمة. قال دريد: فأين كعب وكلاب؟ قالوا: لم تشهد. قال: ذهب الحد، لم يشهد الحد والجد. ثم قال: إن هذا يوم لم أشهده ولم يفطني. ولما كان كذلك جعل يعبئ الجيش ويرتبهم، ثم أنزلهم إلى وادي حنين. وكانت قبيلة هوازن معروفة عند العرب بشدة الرماية، فجعلهم جعلهم كمائن في بطون الوادي وجوانب الوادي. وفي ذلك اليوم بات النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي نزل فيه، فقال: من يحرسنا الليلة؟ فجاء أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه فصعد إلى أعالي جبل ومكث يحرس تلك الليلة. فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر قال: هل رأيتم فارسكم؟ وإذا به يمشي يتخلل بين الأشجار حتى وصل إليهم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني قضيت هذه الليلة بين قائم أصلي وبين نازل لقضاء حاجة وحارس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا عليك ألا تعمل بعدها، لا عليك ألا تعمل بعد اليوم. وهذا ثناء عظيم من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصباح الباكر وقبل أن يشع النور انطلق المسلمون إلى وادي هوازن ولم يكن في الحسبان أن إلى وادي حنين ولم يكن في الحسبان أن هوازن قد سبقتهم إلى جوانب الوادي. قال لهم مالك بن عوف: إذا وصل القوم فارشقوهم بالنبال ثم انقضوا عليهم قومة رجل واحد. فما شعر المسلمون وهم ينحدرون في ذلك الوادي وكان منحجرا إلا والرماح تنهل عليهم من ذات اليمين وذات الشمال، ثم انقض عليهم القوم انقضاض رجل واحد، فحصلت الهزيمة في أول الأمر، وانصرف المسلمون يمنة ويسرة وتفرقوا في ذلك الوادي. وانحاز النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذات اليمين وهو يقول: إلي عباد الله، أنا رسول الله، إلي عباد الله. فانصرف القوم ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا نحو 80 رجلا، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبو سفيان بن الحارث والعباس بن عبد المطلب. فكان عليه الصلاة والسلام يتقدم بناقته وأبو الحارث يحاول أن يكفها، والعباس يمسك بركابها ألا يصاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال البراء بن عازب: فالشجاع منا من يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: يا عباس، ادع لي أصحاب السمرة، أي أصحاب الحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة. فرفع العباس صوته وكان جهير الصوت: يا أصحاب السمرة، يا أهل بيعة الرضوان. قال: فانعطفوا علينا كما تنعطف البقر على أولادها. ثم جعل يقول: يا بني الحارث بن خزرج، يا بني النجار. وجعل ينادي الأنصار دارا دارا. فرجع المسلمون واجتمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام واشتدت المعركة. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إليهم وقال: الآن حمي الوطيس. ثم أخذ كفا من التراب ورمى بها المشركين وقال: شاهت الوجوه، انهزموا. قال البراء بن عازب: فبينما أنا أرى القتال يسير على هذا الحال، وإذا بهم ينهزمون ويرجع كيلهم مدمرا فيرجع كيلهم منحدرا وفلهم مدمرا. فحصلت الهزيمة الساحقة، وانهزمت هوازن، وانهزمت ثقيف، وتلك القبائل التي اجتمعت في ذلك المكان، وجعل المسلمون يطاردونهم يمنة ويسرة. وانقسم الفارون إلى 3 فرق. أما الفرقة الأولى فاتجهوا إلى وادي نخلة وكان فيهم دريد بن الصمة، وأما الفرقة الثانية فاتجهوا إلى وادي أوطاس، وأما الفرقة الثالثة وهم ثقيف رجعوا إلى الطائف إلى حصونهم، وكان معهم مالك بن عوف النصري. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام من يتعقب القوم، فأرسل إلى وادي أوطاس جماعة وجعل عليهم أبا عامر الأشعري، فالتقوا معهم في ذلك الوادي وتناوشوا معهم ساعة فانهزموا. وكان أبو عامر من الذين قتلوا في هذه المعركة، أصابه أحدهم بسيفه في ركبته، ثم إن أبا موسى قتل القاتل واستخلف أبا عامر. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر لأبي عبيد أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. وأما الذين اتجهوا إلى وادي نخلة أدركوا دريد بن الصمة فقتلوه ضمن من قتل. وأما الذين اتجهوا إلى الطائف مع مالك بن عوف النصري فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن جمع الغنائم وكانت غنائم عظيمة فإنه قد اجتمع في هذه الغزوة من غنائم المشركين 6,000 من السبي من النساء والصبيان و24,000 من الإبل وما يفوق 40,000 من الغنم 400,000 من الفضة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام تلك الغنائم ثم اتجه إلى الطائف وحاصر أهل الطائف ولكنه لم يستطع فتحها فمكث محاصرا لها 40 يوما فأصاب أصحابه الجهد والتعب وحصل لهم ما حصل من الرماح التي يرمي بها أهل الطائف من حصونهم. وكانت نتيجة هذه المعركة أن قتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام 4 رجال. يا لله للعجب! هذه المعركة العظيمة وذلك الهجوم الكاسح بالرماح والسيوف ولم يقتل من الصحابة إلا 4، إنه حفظ الله جل وعلا. وقتل من أولئك العدد الكثير، وقد ذكر أهل التاريخ والسير أن ثقيفاً وحدها قتل منهم 70 رجلا. فلما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف ورأى أنه لا فائدة من هذا الحصار تركهم، ثم انطلق إلى مكان يقال له الجعرانة أو الجعرانة واستقر فيها وبدأ يقسم الغنائم. وقد تأخر بعد الطائف 18 يوما لعل هوازن وثقيف ترجع وتتوب وتسلم فيعطيها غنائمها، لكنها تأخرت. وجعل يقسم الغنائم عليه الصلاة والسلام، وبينما هو يقسم الغنائم أعطى المؤلفة قلوبهم، أعطى معاوية وأعطى معاوية بن أبي سفيان وأعطى عيينة بن حصن وأعطى الأقرع بن حابس، أعطى هذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل وهذا 100 من الإبل، ولم يعطي الأنصار شيئا رضي الله عنهم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه وأمنع آخرين لما أعلم فيما في لما يعلم الله ما في قلوبهم. فوقع في نفوس بعض الأنصار يقولون: هؤلاء الذين لا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم ويأخذون هذه الأموال الطائلة. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار، أمر سعد بن أبي وقاص أن يجمعهم في حظيرة، وقال: ما مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، لكم أن تقولوا: جئتنا شريدا طريدا فآويناك. يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برحالكم إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الحياة حياتكم والممات مماتكم. لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. الناس دثار والأنصار شعار. فجعل الأنصار يبكون ويقولون: أمن من أمن؟ فجعلوا يبكون ويقولون: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما. وبينما هو يقسم الغنائم إذ يأتيه رجل يقال له ذو الخويصرة التميمي، وهو ذلك الخارجي، فقال: يا محمد اعدل، والله ما هذه قسمة عدل فيها. فقال له: خبت وخسرت إن لم أعدل، إن لم أعدل فمن يعدل؟ إن لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل؟ فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال: دعه يا عمر، فإنه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنائم حنين في الجعرانة، وبعد أن انتهى من تقسيمها جاءه وفد هوازن نادمين مسلمين معتذرين، وقالوا: يا رسول الله، نريد سبينا وأموالنا. فقال لهم: إنكم تعلمون من معي، وإن أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إما السبي وإما الأموال. فقالوا: لا يرضى أحد عن عرضه أو عن نفسه، نختار السبي. ثم قام خطيبا في أصحابه رضي الله عنهم وقال: يا معشر المسلمين، هؤلاء إخوانكم من هوازن قد قدموا مسلمين، وإني خيرتهم بين السبي والأموال، فاختاروا السبي، فمن كان عنده شيء من ذلك، أي من النساء والأطفال، فليردها إليهم، فمن طيب فله ذلك، ومن لم تطب نفسه سنعطيه مما يفيء الله علينا في المستقبل أو بعد ذلك. فقالوا: طيبنا يا رسول الله. وردوا إلى هوازن نساءهم وأبناءهم. وبعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام على هوازن مالك بن عوف النصري الذي قادهم إلى هذه المعركة، والذي أصر على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأسلم وحسن إسلامه وشهد فتح دمشق ومعركة اليرموك وغيرها من المعارك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الجعرانة وأحرم بعمرة، وهذه العمرة الرابعة من عمره عليه الصلاة والسلام. رجع إلى مكة معتمرا، ثم انطلق إلى المدينة راجعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الغزوة نستفيد منها دروسا عظيمة، من هذه الدروس أنه لا يجوز أن يغتر المسلمون بكثرتهم، فإن النصر من عند الله عز وجل، ليس بقوة عدد ولا بكثرة عدد، وإنما النصر من عند الله جل وعلا. وهم في طريقهم قال بعض المسلمين الجدد: لا نغلب من كثرة. فحصل لهم ما حصل من الهزيمة، حتى فروا وتركوا النبي عليه الصلاة والسلام ومعه العدد اليسير. قال الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. فالنصر من عند الله عز وجل. وهكذا معاشر المؤمنين نستفيد من هذه الغزوة أن من الناس من يقبل إلى الإسلام عن طريق فمه لا عن طريق عقله، فإذا أعطي من المال كان سببا لإيمانه وإسلامه، ولو دعوته بالأدلة والبراهين والآيات والأحاديث ربما لا ينتفع ولا يستجيب، ولكنه إن أعطي مالا دخل في الإسلام وقبل الحق. فمن الناس من يقاد ببطنه وفمه، ومن الناس من يدعى بالأدلة الصحيحة من كتاب الله عز وجل. مما نستفيده من هذه الغزوة أنه يظهر في زمن الفتن وعند الشدائد، يظهر أهل الباطل، يظهر أهل النفاق، يظهر أهل المكر، يظهر أهل الشر. فذو الخويصرة عند تقسيم الأموال أظهر ما يكنه في قلبه من الحقد على الإسلام، والمال فتنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المقاتلون الذين يريدون الله والدار الآخرة يتقدمون المعارك ويخوضون غمارها، لكنك لا تجدهم يتنافسون عند الغنائم والأموال. والذين يتأخرون في الصفوف الأخر وينكمشون عن القتال ويبتعدون كثيرا تراهم في الصفوف الأول عند تقسيم الأموال وأخذ الغنائم. المال فتنة، ولكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وكم من الدروس العظيمة في هذه الغزوة. ومما نستفيده أن نبينا عليه الصلاة والسلام ما قاتل هوازن من أجل أموالها ولا من أجل مكانتها ولا من أجل شرفها، وإنما قاتلهم من أجل الله ومن أجل دين الله عز وجل. فلما آمنوا قبل منهم إيمانهم واستجاب لهم ورد إليهم نساءهم وأطفالهم، فليس بينه وبينه وبينهم قضايا دنيوية ولا خلاف على أراض ولا أمور شخصية، وإنما هو توحيد رب البرية والإقبال على قول لا إله إلا الله والاعتناق للتوحيد والاستقامة على الإسلام. يا أمة الإسلام، المسلمون في أيامنا في حالة يرثى لها من الضعف والخور والتمزق، ولو أنهم رجعوا إلى الله عز وجل واستقاموا على دين الله لنصرهم الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله. تذكر هذه المعركة العظيمة لم يقتل فيها إلا أربعة، فالقدوم على المعارك والجهاد لا يقدم العباد إلى الآجال، والتأخر عنها والنكوص لا يؤخرهم عن الآجال، فإن الآجال محتومة والأرزاق مقسومة، وإنما يجعل المرء لنفسه أثراً في الدنيا وثواباً وجزاءً عند الله عز وجل بخدمة دين الله تبارك وتعالى قولاً وعملاً. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، والحمد لله رب العالمين.